بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ من الحديث حول أدلة منجسية المتنجس، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه النصوص التي ذكرها المصنف في المقام والتي دلت على أن المتنجس ينجس كالنجس، وأنها تامة الدلالة ومعتبرة سندان فيثبت الغرض والمطلوب. في مقابل القول بمنجسية المتنجس كما سمعنا، القول بعدم منجسية المتنجس، وقد استدل القائلون بعدم منجسية المتنجس بأدلة ثلاثة ذكرها المصنف. يمكن جعل الأدلة دليلين ويمكن جعلها ثلاثة. هو ذكر النص الأول والنص الثاني فجعلهما دليلين. يمكن القول بدليلين النصوص، والنصوص طوائف، ما عندنا مشكلة. أول ما تعرض إليه المصنف تعرض إلى صحيحة حكم بن حكيم المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد الثالث من الوسائل، الباب رقم 6 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، صفحة رقم 400 401. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أقول فلا أصيب الماء وقد أصاب يده شيء من البول فيمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يده فيمسح وجهه أو بعض جسده أو يصيب ثوبه، يعني خب أصاب البول يده أو أصاب ثوبه. طيب، فقال عليه السلام: لا بأس به. موجود السند محمد بن يعقوب طريق آخر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، وذكر مثله. وأيضا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم إلى آخر. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أن يقال بالتالي: إن نفي البأس عن مسح الوجه أو بعض الجسد أو إصابة الثوب باليد المتنجسة الرطبة لوجود العرق فيها، نفي البأس يعود إلى عدم صلاحية المتنجس للتنجيس حتى مع وجود الرطوبة المصرية، لأنه لو كان المتنجس ذا صلاحية للتنجيس لم ينفى البأس لقيل فيه بأس. فنفي البأس شاهد على عدم وجود صلاحية في المتنجس للتنجيس، وبالتالي يثبت المطلوب. صار واضح؟ هكذا تقرب دلالة الرواية. لكن يمكن الجواب عنها ومنع دلالتها على المدعى بأن يقال هكذا: هذه اليد التي قد أصابها أجلكم الله البول، فهل أن المسح، نعلم أن المسح بالزاوية التي أصابها البول، افترضوا مثلا أجلكم الله مسح في أطراف أصابعه ثم بعد ذلك مسح على وجهه بطرف يده أو ببطن كفة مثلا، فبالتالي قد يكون المسح على الجسد أو على الوجه ليس بالموضع الذي أصابته النجاسة وأصابه البول، فبالتالي لن تكون الرواية دالة على المدعى، وبعبارة أوضح دلالتها على المدعى تتوقف على أحد أمرين. أمر الأول أن تكون النجاسة قد سرت إلى تمام الكف، فيكون الكف بأكمله متنجسا حتى يكون المس في أي طرف من أطراف الكف موجبا للتنجيس، ونفى الإمام عليه السلام ذلك. أو احتمال الثاني أن تكون إصابة الوجه بنفس المنطقة التي أصابت النجاسة، إصابة البدن بنفس المنطقة التي أصابت النجاسة، حتى نقول بسراية النجاسة حينئذ. أما لو كانت منطقة إصابة النجاسة في جهة ومنطقة إصابة البدن أو اللباس في جهة أخرى فلن يترتب الأثر حينئذ. صار واضح؟ قل هذا الذي يجيب به المصنف، ولذلك يقول المصنف بأننا نمنع دلالتها على المدعى، فإن من الممكن أن يكون مسح الوجه أو الجسد أو اللباس بموضع اليد الذي لم تصبه النجاسة، لأن المسح لا يكون عادة بتمام اليد حتى يحصل علم بملاقاة الموضع المتنجس من اليد للوجه أو للبدن، وعلى هذا تكون الرواية أجنبية عن المدعى. صار واضح؟
صار واضح. إذا قبلنا عند الكلام
أعطنا كلام المقابل يا جناب المولى.
الرواية مين نظر إلى أصالة الطهارة وأصالة النجاسة، الكلام في أن أصاب اليد واليد أصابت شيء ثاني، يعني نفهم من هذا الكلام أنه يقصد السراية وما يقصد أن هذا في مكان ثاني أو أن هذا في أصالة الطهارة وفي ما في أصالة الطهارة، هذا مستبعد.
جميل جدا، جميل جدا اللي تفضلوا بكلام مقبول، لكن يتم على الاحتمال الأول. وإحنا أيضا عندنا اليد، زين صحيح موضوع الرواية هو السراية بهالمقدار أسلم إياكم، ما عندي أي مشكلة عدل، لكن في نفس الوقت لابد أن نحرز أن المتنجس هو تمام اليد وليس جزءا من اليد. مجرد احتمال كون المتنجس جزءا من اليد والطريقة العادية أو العرفية أن يقع المسح بجزء من اليد مانع من الجزم بتحقق السراية. يعني بعبارة أدق، إحنا في مقام الإجابة على الرواية يكفينا إيجاد احتمال، مجرد إيجاد الاحتمال موجب لبطلان الاستدلال. لو كان الاحتمال الذي ذكرنا ليس عرفيا، يعني العرف ما يلتفت إلى كلامنا يقول مو صحيح، العرف يرى أن المسح بتمام اليد أو أن المس للبدن بتمام اليد، لو كان العرف يرى هذا المعنى الاحتمال الذي ذكرنا سوف يكون بعيدا، وبالتالي يتم ما ذكرتم في الرواية. لكن لما كان الاحتمال الذي ذكرنا احتمالا عرفيا يقبله العرف ويرتضيه ما يمكن البناء على كلامكم، تفتوا فكلامكم في محل شريطة أن يكون المتعارف المرتكز العرفي المتفاهم العرفي المسح بتمام اليد، أما لو كان متعارف المسح ببعض اليد لا يأتي ما ذكرتم. فالأنصاف الرواية للتوقف في دلالتها مجال. لو لم يقبل الشيخ عبد الخالق، لو تقاعدين تتكلمون بطريقة هندسية في فهم الروايات وهذا غير مقبول، ما عندنا مانع، عندنا جواب آخر، فنقول إن من المحتمل جدا أن تكون الرواية ناظرة إلى صورة وحالة الضرورة لا مطلقا. من وين؟ ارجعوا للرواية. السائل قد فرض عدم حصول الماء، يبول فلا يصيب الماء وقد أصاب يده شيء من البول، فيمسح بالحائط وبالتراب ثم تعرق يده. فواضح أن القضية قضية ضرورة حال فقدان الماء، فعند ذلك نفى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام البأس. إذن البناء على عدم التنجيس في هذه الحالة حالة فقدان الماء لا مطلقا، يعني نسلم بدلالة الرواية على عدم سراية النجاسة، لكن متى؟ في صورة الضرورة لا مطلقا، وبالتالي تكون أجنبية. طبيعي بيشكل شيخ عبد الخالق بيقول ده كلامكم غير مقبول، لأن الملاك واحد، أعدم التنجيس في صورة الضرورة وفي صورة الضرورة واحد، هالتفريق ما هو مقبول. نقول لا، العرف يرى فرقا بين حال كون الإنسان مضطرا لا يجد ما يطهر به يداه وبالتالي يتسامح، وبإلا توفر ما يوجب التطهير لا يتسامح. فالإنصاف الحمل على صورة الضرورة أيضا غير بعيد. نتيجة نخرج إليها أن صحيحة حكم ابن حكيم الصيرفي ليست تامة الدلالة على المدعى. رواية ثانية والتي عبر عنها المصنف بالدليل الثاني، التمسك بما رواه حفص الأعور واردة في المجلد الثالث من أبواب من الوسائل، باب 51 من أبواب النجاسات، حديث الثاني. صفحة 495. محمد بن يعقوب كليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار خب ده طريق، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحجان عن ثعلبة عن حفص الأعور، رواية من حيث السند ليس فيها من يتوقف فيه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل، يعني ينطرح فيه الخل؟ قال نعم. جواب الإمام، قال نعم. المستفاد من صحيحة حفص نفي البأس بجعل الخل في الدن المتنجس بالخمر بعد أن يجف، يعني لا بأس أن يجعل الخل في الدن الذي كان متنجسا بالخمر بعدما جف يا أبو محمد من الخمر. صار واضح؟ وبالتالي يترتب عندها أن المتنجس لا ينجس، لأن المفروض يا شيخ شاكر أن الدن متنجس بماذا؟ بالخمر، فإذا وضعنا فيه الخل والخل مائع، فعلى القاعدة كما قدمنا في البحث الماضي يفترض أن تسري النجاسة من الدن إلى الخل، لكن نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يمانع، ونفي الممانعة أو عدم الممانعة إشعار وإشارة إلى عدم تنجس الخل بوضعه في الدن المتنجس، فيثبت أن المتنجس لا ينجس، وهذا هو المطلوب. واضح؟ الرواية إذن تامة الدلالة. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه خب التزم بماذا؟ التزم بأن الرواية زين ده كلام المصنف، التفتوا. السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة التزم بالتالي، التزم بأن الرواية تامة الدلالة على المدعى. قال الرواية تامة الدلالة على طهارة المتنجس، التفت يا شيخ موسى زين، إلا أن دلالتها على الطهارة بماذا؟ بالإطلاق، لأن قول الإمام فقد الكلام على عبارة المصنف، لأن قول الإمام عليه السلام نعم كما يحتمل أن يكون ناظرا إلى جعل الخمر المتنجس، طيب زين، جعل عفوا جعل الخل، سكوب جعل الخل زين في الدن المتنجس بالخمر بعد جفافه، كذلك يمكن أن يكون نظره إلى جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر بعد غسله. تأملوا ياي بس برجع إلى العبارة، خذوني شوي. الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل، قال نعم. هني نعم يعني نعم يجعل الخل في الدن فيحتمل بعد جفافه من الخمر، فيحتمل بعد جفافه وقبل غسله، ويحتمل بعد جفافه وبعد غسله. الرواية مطلقة، فإذا لو كنا والرواية لقررنا بأن الرواية تدل على جواز وضع الخل في الدن زين الذي كان فيه الخمر قبل غسله أو بعد غسله مطلقا، عدل أو لا؟ ولذلك قلت السيد الخوئي يقول الرواية تدل على المدعى بويش؟ بالإطلاق، لأنه بمقتضى إطلاقها للشمول لما قبل الغسل وبعد الغسل يستفاد أي شيء؟ يستفاد عدم منجسية المتنجس. طيب زين، يقول هذا الإطلاق تفتوا، هذا الإطلاق قابل للتقييد، هذا الإطلاق قابل للتقييد، لأن عندنا رواية أخرى دلت على أن وضع الخل في الدن الذي كان موضوعا فيه الخمر إنما يكون متى؟ بعد غسل الدن من الخمر. فإذا الإطلاق الموجود في صحيحة حفص نقيده برواية دلت على ذلك. إذا أجرينا هذا العمل ستكون النتيجة عدم دلالة الرواية على عدم تنجيس متنجس. واضح كلامي؟ مقربنا أن صحيحة حفص مطلقة، الإطلاق واضح؟
لا.
طيب لا ليش؟ تفضل.
كأن هذا إطلاق مقلوب صحيح.
أبدا أبدا. ليش إطلاق مقلوب؟ هو الآن يقول له عندي دن كان فيه خمر وقد جففنا الدن من الخمر، أجعل فيه الخل أو لا أجعله؟ عدل أو لا؟ زين، خب جعل الخل في الدن كما يحتمل قبل غسله يحتمل أحسنت، هذان الاحتمالان معنى الإطلاق، يعني الرواية مطلقة، مجرد وجود هذين الاحتمالين يدل على التساوي بينهما وأن اللفظ شامل لكليهما، فده معنى الإطلاق اللي نبغاه.
مو شامل مباشرة
إلى وين؟
يعني مباشرة، بالعكس مباشرة بدون الغسل.
مو واضح ذا الكلام، قرا الرواية طلع لي من وين بدون الغسل؟
لأنه جاء بعد جفن، والكلام على
الخمر ما عليه بعد أن يجفف أسلم إياكم، لأن أنصاف بعد أن يجفف الظهوران فيه واحد، كما يحتمل أنه قبل الغسل يحتمل بعد الغسل، يقال لك ليما بأن يجفف، بل بالعكس لو كنا والارتكاز المتشرعي لقلنا بعد الغسل بعد. فإذا منكون مو الإطلاق مقلوب، بعكس كلامه بعد الغسل للأنصار، بس مع ذلك نقول لا. فبناء عليه، فبما أن الرواية مطلقة، واضح هي الآن نطلع زين، بما أن الرواية مطلقة زين، مع أني أنا يعني أعتمد على استظهارك العرفي، بس في هذا الاستظهار أنا ضدك، يعني اسمح لي استظهار الجزار خان الحين ده زين، مع أن الآن بما أن الرواية مطلقة إذن إنجي قابلية التقييد، مرت عندنا إذا تتذكروا في البحث الماضي لو ترجعوا صفحة واحدة بس، موثقة عمار الصاباطي في قضية الدن في أدلة القول بالتنجيس، في قضية التنجيس مرت أن نقارنها أنه في الدم لا يكون إلا بعد غسلة مرت بس راحت. الذي حال عندنا هي رواية الموجودة عندنا هي موثقة عمار الصاباطي الدالة على أنه لا يكون ذلك إلا بعد غسله. فهذا الإطلاق الموجود في صحيحة له حفص الأعور مقيد بما دل على اعتبار الغسل، فيستفاد من ذلك أن الجعل يكون بعد الغسل فلا تكون الرواية تامة الدلالة. يا شيخ موسى أعطني بس سمعك للحظة، إن أبيت يا شيخ عبد الخالق قلت لا هذا الكلام غير مقبول، وبتعبير شيخ عبد الخالق هذا من الإطلاق المقلوب الذي لا نقبله، فإذا الرواية تامة الدلالة على عدم منجسية على عدم منجسية المتنجس، أقول لا يمكن الاستناد لها في مقام الاستدلال. ترى لأن هذه الرواية إما مجملة أو معارضة. ليش؟ تفتوا معي كيف مجملة أو كيف معارضة. مجملة لأن قوله عليه السلام نعم، السؤال عن وضع الخل في الدن الذي كان فيه خمر قال نعم. كلمة نعم فيها احتمالان، احتمال الأول نعم إشارة إلى عدم منجسية المتنجس، واحتمال الثاني نعم إشارة إلى طهارة الخمر، وأن الخمر لما كان طاهرا فإن الدن ليس متنجسا أساسا، فلا معنى لأن يقال بوجود إشكال بوضع الخل فيه. صار واضح؟ وبما أنه لا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر الرواية مجملة. بل الأمر الثاني عندنا مرجح، حفص الأعور له رواية بنفس المضمون ذكروها في باب طهارة الخمر، يسأل عن طهارة الخمر، فبالتالي أيضا ده يساعد على أن الرواية ناظرة إلى طهارة الخمر وليس نظرها إلى طهارة منجسية المتنجس وعدمه. أحسن، فبالتالي ستكون، لذلك قلت إما مجملة أو معارضة، فبالتالي ستكون معارضة لما دل على نجاسة الخمر، وقد عرفت عندنا فيما مضى إما تقديم ما دل على النجاسة لأنه من السنة القطعية أو يتساقط الجميع. صار واضح؟ وبناء عليه أن صحيحة حفص الأعور لن تكون دليلا على عدم منجسية المتنجس. بقرأ بس الجواب ده الكلام باطلع من عند المصنف. وفيه أنها شنه أنها صحيحة حفص الأعور إذا كانت قابلة للتقييد، طبعا قابلة للتقييد بناء على ما قربت قبل قليل من أنها مطلقة تدل على جواز الوضع قبل الغسل أو بعده بما دل على وجوب الغسل، زين، وهي موثقة